السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتحدثت إليكم بالأمس عن التوبة وعدد من الحقائق المتعلقة بها، وتحدثت عن فضلها وأثرها، وشرعت في ذكر الثمرات التي تحصلها بتوبتك أيها المبارك. والليلة سأكمل ذكر هذه الثمرات ثم أذكر حال السلف مع التوبة والاستغفار، ولكن سأعيد ما ذكرته من الثمرات حتى يكون هذا أسهل، أن تحفظ هذه الثمرات. وقد جمعت 30 ثمرة من ثمرات التوبة، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من التائبين والذين تقبل توباتهم. من أول الثمرات التي ذكرتها بالأمس وأذكر بها اليوم من ثمرات التوبة، أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. فقد سمعنا حديث أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، يقول أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاح. وهذا متفق عليه. وفي لفظ مسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاح فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أن هذا الرجل كان معه راحلته وعليها طعامه وشرابه، وهو في الصحراء في فلاه، فضلت عنه دابته، راحلته ضلت عنه، فذهب يطلبها يبحث عنها فلم يجدها، فأيس من الحياة لأنه في صحراء ولا ماء ولا طعام ولا راحلة. ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت لأنه لا طعام ولا شراب ولا راحلة، فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة ولا أحد يستطيع أن يقدر هذا الفرح الذي حصل لهذا الرجل حينما وجد دابته بعدما أيس من الحياة. لا يقدر فرحه إلا من كان في مثل حاله. فهذا الرجل أمسك بخطام الناقة وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يعني لم يملك كيف يتصرف في الكلام، أخطأ في الكلام. فالله عز وجل أفرح بتوبة التائب إذا تاب إليه من هذا الرجل براحلته لما وجدها. الله جل وعلا ليس بمحتاج إلى توبتنا، بل نحن الفقراء إليه سبحانه وتعالى في كل أحوالنا، لكن لكرمه جل وعلا ولمحبته للإحسان والفضل والجود يفرح هذا الفرح الذي لا نظير له يفرح بتوبة المسلم إذا تاب إليه. وتنبه إلى أنه في هذا الحديث إثبات الفرح لله عز وجل، فالفرح هنا في هذا الحديث فرح حقيقي، ولكنه ليس كفرح المخلوقين، انتبه. فالفرح بالنسبة للإنسان بالنسبة لنا نشوة وخفة يجدها أحدنا من نفسه عند حصول ما يسر به، لكن بالنسبة لله عز وجل لا نفسر الفرح بمثل ما نعرفه من أنفسنا. فنقول إذن ماذا؟ نقول يفرح ربنا فرحا يليق به عز وجل، وهذا هو القول في جميع الصفات، أننا نثبت صفات الله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله. فنقول لله صفات نثبتها، كما أننا نقول لله ذات ولكن لا تماثل ذواتنا، فلله الصفات لا تماثل صفاتنا، لأن الكلام عن الصفات كما يقول الشيخ ابن عثيمين وغيره من المحققين فرع عن الكلام في الذات. إذن فنؤمن بأن الله تعالى يفرح كما أثبت ذلك من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أنصح الخلق للخلق، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وأفصح الخلق فيما ينطق به صلى الله عليه وسلم. لكن لا نمثل صفاتنا بصفات الله أبدا. كذلك نستفيد من هذا الحديث مع إثبات صفة الفرح لله عز وجل كما يليق بجلاله، نستفيد كمال معرفة كمال رحمة الله جل وعلا وكمال رأفته بعباده. لاحظ أنه سبحانه وتعالى يحب رجوع العاصي إليه، هذه المحبة العظيمة. فالله تعالى يفرح بتوبة التائب، هذا الفرح العظيم. والحديث يحثنا على أن نحرص على التوبة غاية الحرص، فكلما فعلنا ذنب ينبغي لنا المسارع على الفور إلى التوبة إلى الله جل وعلا. فالواحد منا إن عمل ذنبا فعليه المسارعة إلى التوبة. فأنت إذا علمت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح، فلا شك أنك سوف تحرص غاية الحرص على التوبة إليه سبحانه وتعالى. إذن هذه الثمرة الأولى، أن الله يفرح بتوبة التائب. كذلك الله يعجب من العبد الذي يستغفر من ذنوبه، وقد روى أبو داود وأحمد، واللفظ الذي هنا بين أيدينا لفظ أبي داود، قال صلى الله عليه وسلم: إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. إذن هذا الحديث يبين لنا أن الله يعجب من هذا العبد الذي يعلم علما يقينيا أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. ومن كان قد تاب إلى الله فإنه يحصل هذا الفضل العظيم، أن الله يعجب من توبته، لأن التائب يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه حينما قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. إذن الحديث السابق الذي عند أبي داود وغيره حديث صحيح، وممن صححه الألباني وحسنه شعيب الأرنعوط. أي حديث؟ الحديث الذي فيه إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. من ثمرات التوبة يا أحبتي والاستغفار أن التائب كما قلت لكم بالأمس حبيب الله. الله تعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فما دمت تتوب إلى الله تبارك وتعالى في كل حين وتستغفره فأنت من أحبابه سبحانه وتعالى. إذا كنت من أحبابه كفاك كل ما أهمك. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال، يعني في الحديث القدسي، إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هو ولي الله؟ ما هو تعريف الأولياء؟ الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله تعالى يقول في سورة يونس، في سورة يونس، في كلمة يونس لغات مثل يوسف، يقول جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اسمع صفاتهم، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو التوحيد الخالص وتحقيق التقوى. من حقق التوحيد واتقى الله فهو من أولياء الله. علمتم معنى الأولياء؟ فأي إنسان ولو كان من عامة المسلمين وليس عنده شهادات شرعية لكنه حقق التوحيد وكذلك حقق التقوى فهو من أولياء الله تبارك وتعالى. فإذا كان من أهل العلم فهذا نور على نور وزيادة خير. يقول الحديث القدسي، يقول الله تعالى من عادى لي وليا آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء إلى الله تتقرب إليه به ما هو؟ الفرائض، الصلوات الخمس وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وكذلك أداء الزكاة إن كان عندك مال وحال عليه الحول وبلغ النصاب هذا المال وبلغ النصاب. وهذا كله بعد التوحيد. فإذا أحب شيء إلى الله يتقرب به إليه أن تؤدي الفرائض. قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هل التوبة مما افترض عليك وواجب عليك، مما يجب عليك، أم هي من النوافل؟ مما يجب عليك أن تتوب من الذنوب والمعاصي، وزد خيرا بأن تتقرب إليه بالنوافل. قال الله تعالى في الحديث القدسي هذا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل، كل النوافل، النوافل من الصلاة، النوافل من الصيام، الصدقة، المبالغة في صلة الرحم وبر الوالدين، يعني بعد أداء الواجب الزيادة والمبالغة في ذلك، هذا التنفل بالزائد عن الواجب هو من النافلة. وكذلك من النوافل يدخل فيها ذكر الله تبارك وتعالى، يدخل فيها صناعة المعروف، كل هذا مما يستحب لك فتقرب إلى الله به. فإذا فعلت هذا أحبك الله. ما الجزاء؟ ما هو الذي يجده من يحبه الله؟ اسمع في الحديث قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. إذن يوفق هذا العبد في كل شأنه، فيما يسمع، فيما يبصر، فيما يفعل بيده، فيما يمشي إليه. وإن سألني لأعطينه. إجابة الدعاء في حق المتنفلين أكثر وأقرب. إذا أردت أن تعرف أسباب إجابة الدعاء فهي كثيرة، منها المأكل الحلال، ومنها أن تدعو في أوقات الإجابة، أن تستفتح الدعاء بالحمد والصلاة على النبي، بحمد الله والصلاة على النبي والاستغفار والتوبة، وتختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب إجابة الدعاء أن تستقبل القبلة وأن تكون على وضوء، كل هذه أسباب لها أثر في الإجابة. ولكن من الأسباب التي يغفل عنها البعض أن مكثر النوافل أقرب إلى الإجابة. قال وإن سألني لأعطينه، فإذا أردت إجابة الدعاء فكن من المتنفلين بكل أنواع النوافل. قال ولئن استعاذني لأعيذنه، يستلزم هذا أن الله يجيرك من أذية الجن والإنس. ولذا يا أحبتي، بعض الناس عنده خوف من الشياطين والجن، لا تخف ما دمت من أهل القرآن ومن أهل العلم ومن أهل النوافل. الجن والشيطان، الجن الفاسق والجن الكافر والشيطان، أضعف من أن يؤذيك ويدنو منك. ما معك من الذكر يدحره، ما معك من القرآن يدحره، تقربك إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل يدفع عنك الشياطين، استعاذتك بالله تعصمك من الجن والشياطين. أما الخوف المبالغ فيه عند الناس، إذا قلت له جن خاف وفزع، فسقة الجن والكفر من الجن يفرحون بهذا الخوف لأنه يتسلطون على بني آدم. ولذلك بعض الناس إذا امرأته تغيرت عليه وحزنت وما الحيلة، تقول عندي مس، أو يلتمس لها ويقول عندك مس، ويدخلون في هذه الدوامة ويبدأون برقية أنفسهم فلا يجدون أثرا، ثم يتجولون بين الرقاة، نريد راقي وهذا راقي متميز وهذا راقي، الراقي بشر مثلك، يرقيك بماذا؟ بكتاب الله وبالأدعية النبوية والأذكار النبوية، فماذا سيؤثر هذا الراقي؟ ارقي أنت نفسك حتى تكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من 70,000 الذين لا يسترقون. من صفاتهم أنهم لا يسترقون، لكن الآن كل مشكلة بين الزوجين أو في الغالب يقول ها في مس من الجن. نعم الشيطان هو الذي يحرض المرأة على الزوج ويحرض الزوج على زوجته، نعم هذا أكيد. ولا تجد كما قلت لكم قبل أسبوع، لا تجد خصومة بين الزوجين إلا والشيطان، شيطان سواء القرين الذي مع المرأة أو القرين الذي مع الرجل موجودون، هذا يؤز المرأة وهذا يؤز الرجل. نعم لكن ليس هذا من المس، وإنما هذا من وسوسة الشيطان. أما المس فلا ينكر، لا ننكر نحن أهل السنة أن الإنسان يمسه الجن، نعم يحصل هذا كما ذكر شيخ الإسلام وغيره وقرره الإمام أحمد وغيره، لكن أن يعتقد أن كل حالة هي مس من الجن لا، صارت الآن حيل، ويخلطون بين حالات الاكتئاب وبين حالات مس الجن، هذا شيء وهذا شيء. فالشاهد، نحن خرجنا عن الموضوع قليلا للفائدة، فالشاهد المتنفل كثير النافلة يعيذه الله من شرور الجن والإنس، ولئن استعاذني لإيش؟ لأعيذنه. من ثمرات التوبة والاستغفار أنها سبب في رحمة الله، كما أن التوبة والاستغفار سببان في النجاة من العذاب في الدنيا والآخرة. والله تعالى ذكر لنا قول نبيه صالح لقومه، ماذا قال صالح؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، هذه في سورة النمل. فالله سبحانه وتعالى يدفع عن الإنسان المصائب التي هي عقوبة، ويرفع عنه البلاء بالاستغفار، فيدفع عنه قبل الوقوع بالاستغفار والتوبة، ويدفع عنه ويرفع عنه بالتوبة والاستغفار ما كان فيه من مصائب. على الإنسان أن يراجع نفسه، على الإنسان أن يراجع نفسه. إذا كان الإنسان في بلاء مرضي عليه أن يكثر من الاستغفار، ربما هذا المرض بذنب، ربما هذا المرض بذنب، والإنسان مع كثرة ذنوبه لا يدري أي ذنب ابتلي بسببه بالمرض. ولكن هل الاستغفار شفاء؟ نعم، وسيأتي معنا أنه سبب في قوة البدن. فإذا كان الإنسان في مرض فعليه أن يكثر من الاستغفار، فهو سبب في رحمة الله تبارك وتعالى. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، هذا وعد. كذلك الإنسان إذا كان مبتلى بأن إنسان تسلط عليه وظلمه، فهذا الضر من ظلم الآخر يكشف عن الإنسان باستغفاره وتوبته إلى الله. كذلك الإنسان إذا كان في عذاب في حياته، في مشقة، في نكد، في تعسر في معيشته، فعليه بالاستغفار، يكثر من الاستغفار. وليس الاستغفار يا أحبتي أنك مرة أو مرتين أو عشرة أو حتى مئة تستغفر، هذا جيد، لكن المقصود آلاف المرات، وليكن نهارك وليلك عامرين بالاستغفار. وكذلك التوبة والاستغفار سبب في دخول الجنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وبالذين لم يحضروا بالأمس معنى نصوح، قلنا أن التوبة النصوح هي التوبة الصادقة، إنسان تاب من شرب الخمر لا يعود إليه أبدا، هذه توبة نصوح. توبة نصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وكذلك التوبة سبب في الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا أردت النجاح في وظيفتك، في تجارتك، في صناعتك، في مهنتك، فعليك بالتوبة من كل ذنب. إذا أردت النجاح في تربية أولادك وتنشئتهم على الخير، عليك بالتوبة والاستغفار. إذا أردت النجاح في صلاتك الاجتماعية، فعليك بالتوبة والاستغفار. إذا أردت النجاح والفلاح في إصلاح دينك، فعليك بالتوبة والاستغفار. إذا أردت الفلاح يوم القيامة، فعليك في هذه الدنيا بالتوبة والاستغفار. ولذلك إذا جاءك تلميذ ويشكو من التعثر الدراسي، أول وصية توصيه بها ماذا؟ التوبة والاستغفار. إنسان عنده في وظيفته مشاكل وهموم وغموم، قل له أكثر من التوبة والاستغفار. النجاح والفلاح في التوبة والاستغفار في الدنيا والآخرة. بعض الناس يقول أنه مشؤوم، لا تتيسر أموره، دائم التعثر في كل خطوات إنجازه لأعماله، ليس هناك شيء اسمه فلان مشؤوم. فالإنسان إما طائع وإما عاصي، فالطائع صاحب التوبة ميسرة أموره، وصاحب المعصية يصيبه من شؤمها ما يشاء الله تعالى حتى يعود إلى الله ويتضرع ويتوب. فما هو فيه من تعثر وما هو فيه من عذابات متوارية إنما هو من شؤم الذنوب. والسلف كانوا لقلة كما سيأتي معنا كما هو عن الفضيل وغيره كانوا يجدون أثر المعصية في الدابة وفي خلق الزوجة، إذا تغيرت عليه زوجته عرف أن ذلك بمعصية، إذا تغيرت عليه دابته التي يمتطيها عرف أن ذلك بمعصية، بل أن أحدهم إذا آذاه إنسان استغفر هو وهو المؤذى، يقول ما سلط عليه فلان إلا بذنبي. لكن لما كثرت ذنوبنا وعظمت، نسأل الله العافية، كما قال بعض السلف من تواضعهم ما نعرف من أين أتينا، من أي ذنب، الذنب الفلاني أو الفلاني، بل ذنوب كثيرة فعلناها ونسيناها ونسينا التوبة منها. لكن لا بد من توبة جامعة تتوب فيها وأتوب فيها من كل الذنوب والمعاصي، هذا هو الذي به تصلح الأحوال ويتحقق الفلاح. كذلك من أراد سعة الرزق، من أراد البسطة في الرزق، فعليه بالتوبة النصوح وكثرة الاستغفار. إذا أردت الرزق المدرار، المال الكثير، وما أحب المال إلى النفوس، كل النفوس تحب المال، كل الناس يحبون المال، لكن بعض الناس يحبه لذاته ولما ينتفع به في وجوه الخير، وبعض الناس يحب المال لذاته حتى إذا اجتمع عنده المال لا يريد أن يؤدي حق الله فيه، نسأل الله العافية. ولكن النفوس مجبولة على حب المال، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهناك قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذا النفوس مجبولة على هذا، فإذا أراد الإنسان الرزق المدرار وسعة الرزق فعليه بماذا؟ بالاستغفار الكثير والتوبة. قال الله تعالى وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، اسمع الجزاء، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، يمتعكم متاعا حسنا يجعلكم في صحة في عافية وفي رزق رغيد. فإذا أردت سعة الرزق فعليك بماذا؟ عليك بكثرة الاستغفار. وفي سورة نوح كما ذكرت لكم ذكر لنا سبحانه وتعالى قول نبيه نوح لقومه، والرسل لا ينطقون عن الهوى وإنما يقولون بوحي يوحى. قال نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، بأموال وبنين، حتى الذي يريد كثرة الأولاد وصلاحهم فعليه بماذا؟ بالاستغفار. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أكثر إذا كنت في ضائقة مالية أكثر من الاستغفار، أكثر آلاف المرات استغفر، توب إلى الله توبة نصوح صادقة تفرج عنك الهموم المالية التي أثقلتك. ثم التوبة سبب في الحياة السعيدة، قال سبحانه وتعالى كما في الآية السابقة في أوائل سورة هود وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، المتاع الحسن، الحياة الرغيدة. ويقول الله تعالى في سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول ابن عباس وغيره: الحياة الطيبة الرزق الرغيد. وقال غيره: الحياة الطيبة هي الهناء في هذه الحياة فيما أحله الله تعالى وأباحه. الهناء يا أحبتي، أحيانا الإنسان يكون في سعة من رزقه، وعنده سيارة فخمة، وعنده بيت واسع، وعنده زوجة حسناء، لكنه غير هنيء. لماذا؟ لأنه لم يجد السعادة حقيقة. إذا أراد الإنسان أن يهنأ ولو بالقليل فعليه بطاعة الله تجعل الحياة هناءة وسعادة. هذه هي الحياة الطيبة التي وعدها الله تعالى عباده المؤمنين. ويكفي التائب والمستغفر أنه حينما يكثر من الاستغفار والتوبة ينجلي عنه ثقل الذنوب. الذنوب يا أحبتي لها ثقل على صدر الإنسان، والتائب يندفع عنه شؤم الذنوب. فالتائب والمستغفر لا يجد هما على صدره ولا غما، والتائب والمستغفر ينجو من شؤم الذنوب، والذنوب لها شؤم، والله تطارد الإنسان حتى يتوب منها. والذنوب تسبب الضيق والكدر في الحياة، والذنوب والمعاصي تعسر الأمور على الإنسان، لكن التائب تتيسر أموره ويرزق سعة الصدر ويهنأ في هذه الحياة. فعلينا بالتوبة والاستغفار. كذلك من ثمرات التوبة أن التوبة هي الطريق إلى التقوى، وهي أول خطوات من أراد، وأول ما ينجزه من يريد أن يكون مع المتقين. كيف يكون تقيا وهو مقيم على الكبائر والمعاصي؟ ما يكون تقي حتى يقلع عن ما يأتيه من الكبائر. فلا بد إذا أراد الإنسان أن يكون من المتقين أن يبدأ مسيرته في تحقيق التقوى بالتوبة النصوح إلى الله، يتوب إلى الله جل وعلا. فإذا تاب وتخلص من الذنوب وشؤمها ومحيت عنه الخطايا سهل عليه أن يفعل الطاعات من واجبات ومستحبات، وسهل عليه اتقاء الوقوع في الذنوب والمعاصي. فلا تقوى إلا بتوبة. فأول ما يفعله من يريد أن يكون مع المتقين وفي المتقين أن يتوب إلى الله توبة نصوح، ثم يثبت على الاستغفار حتى إذا وقع في شيء من الكبائر بعد توبته سارع إلى التوبة والإنابة حتى يسير مع المتقين ولا يتخلف عنهم. كذلك التائب كثير الذكر لله في قلبه وكذلك في لسانه. الله تعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. لاحظ، ذكروا الله. وقلت لكم بالأمس الناس منهم من يمنعه خوفه من الله تبارك وتعالى أن يقع في الذنب فلا يقع، يفكر يخطط يدبر للوقوع في الذنب لكن يخاف الله فيمتنع ولا يقع في الذنب. بعده إنسان يقع في الذنب، وأثناء الوقوع في الذنب فإنه ينتهي عن ذلك الذنب ويقلع عنه أثناء وقوعه فيه. وهناك من يقع في الذنب وينتهي من الوقوع فيه، يقع في الذنب وقع فيه ثم يعود إليه رشده ويتوب الله تعالى عليه بأن يذكر الله جل وعلا والوقوف بين يديه فيتوب إلى الله تبارك وتعالى. هؤلاء ثلاثة أعظمهم خوفا من الله، الذي منعه خوفه من الله أن يقع في الذنب، ثم الذي زجره خوفه عن الاستمرار في إتيان الذنب، ثم الذي بعد أن وقع في الذنب تاب إلى الله، وفي كل خير، في كل خير، لكن كن من الأولين الذين يمنعهم خوفهم من الله من الوقوع في المعاصي. فإذا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا لقاءه سبحانه وتعالى وأن هناك صحف، وسيرى الإنسان صحيفته، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، اسمع، ونخرج له يوم القيامة كتابا إيش؟ يلقاه منشورا، ثم يقال له إيش؟ اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ. وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا الإنسان تذكر صحف، وكذلك الميزان، نؤمن بأن أعمالنا توزن يوم القيامة، وكذلك الإنسان هو نفسه يوزن كما جاء، يوزن الإنسان أيضا وتوزن أعماله. ولا بد أن تفكر في تلك الساعة التي حينما يوزن العمل تتمنى أن موازينك تثقل بإيش؟ بالحسنات. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ثقل الموازين بالحسنات. كذلك نتذكر أن الله سيكلم كل واحد منا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وفي الحديث يدني الله عبده المؤمن ويضع عليه كنفه، يعني ستره، فيقرره بذنوبه، ألم تعمل ذنب كذا، ألم تعمل ذنب كذا، كلها العبد يقول فعلت فعلت فعلت، وهذا عرض الذنوب وليس الحساب. ثم يقول له الله تعالى قد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. كذلك يا أحبتي ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا أن الله يراهم، المؤمن قلبه حي وإن وقع في المعصية يذكر أن الله يراه، وأن الله مطلع عليه، وأن الله يسمع كلامه، وأن الله عليه حسيب، وأن الله شهيد عليه. كل هذا يتذكره المؤمن، يتذكر هذا فيستحي من الله حق الحياء ويقلع عن الذنوب والمعاصي. ولذلك قال هنا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ماذا يفعلون بعد ذكرهم لله؟ فاستغفروا لذنوبهم. الاستغفار تفر من الله إلى الله، ففروا إلى الله، تفر من الله إليه، وهذا من كرمه وجوده أنك تفر منه إليه. فاستغفروا لذنوبهم، ثم جاءت المنة، ومن يغفر الذنوب إلا الله، كما قال في الحديث علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فقد غفرت له، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كذلك التوبة من أسباب النصر على النفس الأمارة بالسوء، وسبب في النصر على الشيطان. الآن أنت حرب بينك وبين الشيطان، بيننا وبين الشياطين حرب، الشيطان لا يزال يحاول أن يغوي أحدنا حتى تخرج روح الإنسان. انتبهوا، هذه معركة طويلة نستعد لها. الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أعلمنا الله بمعادات الشيطان لنا، وأمرنا بماذا؟ بمعاداته. لا بد أن نعاد الشياطين. لو قيل لك أن فلان يتربص بك يريد أن يضر بك، كيف احترازاتك واحتياطاتك كثير، وتفكر في الليل والنهار في خطط وقائية. الشيطان يتربص بك بالليل والنهار، يأتي يحرض الزوجة ويغيرها، يأتي إلى الأولاد ويغيرهم ويجعلهم في إعراض عن البر، يأتي إلى زميلك وزملائك في العمل ويحرضهم عليك، يأتي إليك أنت ويوسوس إليك بأفكار كذا وكذا ويذكرك ما يحزنك وما يهمك، يملأ قلبك غيظا على فلان وغل على فلان، فهذه حرب، فلا بد أن نستحضر هذه العداوة للشيطان فنعاديه حقا. لا نغفل عن معاداة الشيطان، الشيطان يسره أن يقيم العبد المسلم على المعاصي والذنوب ولا يتوب، وكذلك يحزن الشيطان ويتألم ويشعر بالخسران حينما يراك على الطاعة. الآن أنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء مصابر، لا ترجو دنيا ولا ترجو جاها، وإنما تريد وجه الله. أنت في هذه الساعة في أشد أحوال انتصارك على الشيطان، فتأمل هذا. كذلك التوبة، أو ما الدليل على أن التوبة سبب في النصر؟ الله تعالى يقول في سورة غافر بعد أن ذكر النصر للمؤمنين: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. ذكر الاستغفار مع الصبر، فبهما ينتصر الإنسان. كذلك التوبة كما ذكرت بالأمس أمان للعبد يوم القيامة، وأمان له في الدنيا. يوم القيامة الله تعالى بشر أصحاب القلوب المنيبة الذين يأتون بالقلوب المنيبة، قال: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء إيش؟ وجاء بقلب منيب. كيف جاء بقلب منيب؟ كان في الدنيا صاحب قلب منيب، فهو في الآخرة جاء بقلب منيب. قلب، ما معنى منيب؟ رجاع، قلب تواب، قلب كلما أذنب صاحبه أعاده إلى طريق الاستقامة. هذا صاحب القلب المنيب الرجاع التواب الأواه الذي يعود إلى الله في كل حين. وأما في الدنيا فإن الإنسان ما دام يستغفر ولو كثر الذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. فقد قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: أمانان كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع أحدهما وبقي الآخر. ثم ذكر الآية: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. هذا رواه أحمد في المسند. يعني أن العذاب لم ينزل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين من قريش وغيرهم بسبب وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذه الخاصية استمرت حتى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة الرسول بقي أمان للأمة ولكل مذنب ولكل عاصي. ما هو الأمان الثاني؟ أن الإنسان ما دام يستغفر فهو آمن، فهو آمن، ما دمت تستغفر فأنت آمن، حتى ولو عدت ألف مرة للذنب الذي أنت فيه، لكن ليس على باب الاستهانة، لكن ضعف البشري. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد إلا مؤمن وإلا وله ذنب يأتيه من الفينة إلى الفينة، يعود بعد فترة، يتوب ثم يعود، يتوب ثم يعود. ولذلك في الحديث الآخر لما قال الله تعالى: فليفعل عبدي ما شاء، يعني ما دام العبد يذنب ثم يستغفر فإن الله يغفر له. حديث: علم عبدي أن له أذنب ذنبي عبدا، أذنب عبدي ذنبا فقال رب اغفر لي فغفر الله له، ثم أذنب ذنبا فقال رب اغفر لي فغفر الله له، ثم أذنب عبدي ذنبا فقال رب اغفر لي فغفر الله له. قال في رواية البخاري زيادة: وليفعل عبدي ما شاء، يعني قال العلماء ما دام أنه يستغفر فإنه يغفر له. وما هو الذي يهلك إبليس ويخزيه؟ أن تستغفر الله كلما أذنبت، فاخزي إبليس واهزمه بالاستغفار، انتصر عليه بالاستغفار. مهما تكون الذنوب عظيمة وكثير، فاخزي إبليس واهزمه بالاستغفار، أكثر من الاستغفار. أنت في عراك مع الشيطان، اهزمه بكثرة الاستغفار كلما أذنبت. كذلك التوبة من أعظم الحسنات وأفضل الأعمال، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وهذا رواه البيهقي في شعب الإيمان: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فهي حسنة عظيمة هذه التوبة، توفيق، توفيق من الله أن تكون من التائبين. كذلك هذه التوبة وكذلك الاستغفار ماحيان للذنوب والمعاصي. قال أبو يحيى: شكوت إلى مجاهد، مجاهد المفسر التابعي، شكوت إلى مجاهد الذنوب، فماذا قال له مجاهد؟ قال: أين أنت من الممحاه؟ أنت عندك ذنوب كثيرة، ما هو المخرج؟ الممحاه، يعني أين أنت من الاستغفار. وهذا رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد. فإذن هي ممحاه، كلما أذنبت فاستغفر وتب، كلما أسأت فاستغفر وتب. وعن بكر بن عبد الله المزني قال: إنكم تكثرون من الذنوب فاستكثروا من الاستغفار. كلنا نكثر من الذنوب، لكن ما هو المخرج؟ الإكثار من الاستغفار. وهذا الأثر رواه ابن أبي الدنيا في التوبة. وعن أبي المنهال قال: ما جاور عبدا في قبره خير من استغفار كثير. هذا أفضل شيء يجاورك في القبر، أنك استغفرت وتبت إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الأثر رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد. والحسن البصري يقول: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وعلى وفي طرقاتكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم. إذن يأمرنا الحسن البصري بالاستغفار والإكثار من الاستغفار في البيوت وعلى الموائد، يعني والسفر ممدودة. قال: وفي طرقكم، ونحن نسير في الشوارع. قال: وفي أسواقكم، ونحن في الأسواق. قال: وفي مجالسكم، سواء كانت هذه المجالس في أماكن العمل أو في البيوت أو في الاستراحات. قال: وأينما كنتم. لماذا؟ قال: فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. يمكن الإنسان عنده ذنوب كثيرة ويوافق ساعة تنزل فيها المغفرة فيغفر له. وهذا الأثر رواه البيهقي في شعب الإيمان. بعض الأحبة ممن ليس من المتخصصين يقول: كل شيء يوثق. نعم كل شيء يوثق، لا آتيك إلا بما أوثقه وأنسبه إلى مصدره ومرجعه. هذه أمانة علمية لا بد من ذلك. كذلك يا أحبتي، التوبة والإنابة كما أشرت من قبل سبب في عافية الأبدان وصحة الأجسام. كل مريض نوصيه بماذا؟ بأن يكثر من الاستغفار. والله إنه من أنفع الأدوية، مهما كان ذلك الداء عضال، حتى لو كان سرطان أجاركم الله، حتى لو كان فشل كبدي أو فشل كلوي، حتى لو كان ضعف شديد في عضلة القلب، هل استغفار له أثر؟ نعم، يحسن أحوال أعضاء الجسم المريضة قطعا ويقينا، نؤمن بهذا ونوقن. الله تعالى ذكر لنا أن نبيه هود قال لقومه، اسمع ماذا قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. انتبه. ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قوة إلى قوتكم، عافية. فإذا عليك بكثرة الاستغفار، إذا كان عندك مرض أكثر من الاستغفار ستتحسن أحوالك قطعا ويقين. وكم رأيت أنا بنفسي من كبار السن أصحاء سنين بعد سنين، وكان سبب ما هم فيه طاعة الله تبارك وتعالى، ما كانوا فيه من صحة الأبدان طاعة الله جل وعلا وكثرة الاستغفار، يلهجون بالاستغفار والتوبة إلى الله. كذلك من ثمرات التوبة تبديل السيئات إلى حسنات، كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هنا قولان لأهل العلم من باب التوسع في المعلومة، هنا قولان لأهل العلم في تفسير هذه الآية كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. القول الأول أنهم يعني هؤلاء التائبون، يعني هؤلاء التائبين حتى لا نخطئ في اللغة، يعملون مكان السيئات بعمل الحسنات. كيف؟ يقول ابن عباس هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات فرغب الله بهم عن ذلك فحولهم إلى الحسنات فأبدلهم مكان السيئات الحسنات. هذا القول الأول. القول الثاني وهو الأقرب أن تلك السيئات التي مضت تنقلب بنفس التوبة وبسبب التوبة النصوح حسنات. كيف ذلك؟ يقول ابن كثير لأنه كلما تذكر التائب ما مضى ندم واسترجع واستغفر الله فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار. فيوم القيامة وإن وجد مكتوبا عليه تلك السيئات فإنها لا تضره وتنقلب حسنات في صحيفته، يقول ابن كثير كما ثبت في السنة الصحيحة وصحت به الآثار المروية عن السلف. من ثمرات التوبة النشاط للطاعة. العاصي تكبله كما قلت لكم أمس، تكبله المعاصي والذنوب، لا ينشط لكثير من الطاعات قيدته الذنوب. أما التائب فالتائب تحرر من تلك القيود، قيود المعاصي، فتسهل عليه الطاعة بل تحبب إليه. كذلك التائب حسن الظن بالله، فهو لم يتب إلا وهو حسن الظن بالله فيحقق هذا العمل العظيم من أعمال التوحيد. والتائب صادق التوكل على الله لأنه متوكل أن الله الذي وفقه للتوبة وأعانه عليها سيقبلها منه، ومتوكل على الله أن الله سيحفظه من أن يعود إلى الذنب. وكذلك من ثمرات التوبة وثمرات الاستغفار أنها تقوي النفس، فنفس التائب متورعة، نفس التائب معرضة عن الذنوب والمعاصي، نفس التائب عزيزة لا تدنس صاحبها في الذنوب والمعاصي مرة أخرى. كذلك صاحب التوبة من ثمرات توبته أن في قلبه خوف من الله جل وعلا، وفي قلبه رجاء، وفي قلبه حياء من الله تبارك وتعالى. كل هذا من ثمرات التوبة. خوف، لم يبعثوا على التوبة إلا خوف الله ورجاء فضل الله وصدق المحبة لله تبارك وتعالى. كذلك التوبة تسهل على طالب العلم، وهذه خاصية لطلاب العلم، تسهل على طالب العلم حفظ العلم وفهم العلم. ولذلك كان بعض الصالحين من السابقين وبعض العلماء إذا استغلقت عليه المسألة لم يفهمها يسجد ويقول اللهم اغفر لي، يطلب بذلك أن يفتح الله فهمه لفهم أو ذهنه لفهم المسألة. تعرفون البيت المشهور: شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي. يعسر الحفظ ويعسر فهم العلم على صاحب المعاصي والذنوب. إذا جاءك واحد وقال: والله أنا نسيت كذا وكذا، أين أنت من التوبة والاستغفار؟ أكثر من الاستغفار. فكلما أكثر طالب العلم من الاستغفار، حتى ترى في أنا أوصي أبنائي في الجامعة الذين أدرسهم، تعرفون أدرسهم عقيدة ومواد أخرى، لكن أدرسهم هم في الطب والهندسة والتمريض، أقول لهم: أكثروا من الاستغفار والتوبة، يفتح عليكم في الاختبارات، يفتح عليكم. نعم يفتح، حتى لو مادة تفاضل وتكامل في الرياضيات، هذه من أصعب المواد في الجامعات، أقول يفتح عليك بالتوبة والاستغفار، أكثر من التوبة والاستغفار يفتح عليك، تفهم وتحفظ، تحفظ القاعدة وتطبقها. هذا الاستغفار أثره عجيب. كذلك الاستغفار سبب هو التوبة في انشراح الصدر، وكذلك صاحب الاستغفار والتوبة ينفر من المعاصي. كان قبل التوبة يجد شيئا من اللذة في المعصية، لكن بعد التوبة يكره ويبغض المعصية. ولذلك من تعريف التوبة النصوح كما ذكر الحسن البصري أن العاصي قبل توبته يحب المعصية، لكن صاحب التوبة النصوح يبغض تلك المعصية. لا تتحقق التوبة النصوح للإنسان حتى إذا مر به ذكرى تلك المعصية وذكرى حلاوتها الموهومة، إذا مرت بالتائب، فإنه يبغضها ولا يجد شيئا من اللذة التي كان يذكرها أيام العصيان. كيف كان حال السلف مع التوبة؟ انتهينا من ذكر الثمرات، ذكرت لكم 20 ثمرة وبقي معنا 4 دقائق. نذكر حال كم دقائق؟ كم؟ ها 4 دقائق؟ طيب نذكر بعضها على عجل. نافع يروي عن ابن عمر أن ابن عمر كان يقرأ القرآن ويصلي حتى إذا قرب السحر يقول: هل جاء السحر يا نافع؟ يقول نافع: فإذا قلت نعم قعد ابن عمر يستغفر الله ويدعو حتى يصبح. وفي رواية قال نافع: كان ابن عمر يكثر الصلاة من الليل، وكنت أقوم على الباب فأفهم عامة قراءته، فربما ناداني: يا نافع هل كان السحر بعد؟ فإن قلت نعم نزع عن القراءة، يعني عن القراءة والصلاة، فأخذ في الاستغفار. هذا رواه الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم في الحلية. نعم يا أحبتي، استغفروا في الأسحار. إذا كنت كسلان وعندك كسل، أقل شيء إذا قمت من الليل في الثلث الأخير من الليل قل هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم استغفر، يقبل استغفارك إذا بدأت بهذه الكلمات. في حديث البخاري تجدون: من تعرى من الليل فقام وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، الآخر ما قلت احفظوها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم استغفر غفر له. وإذا صلى فإذا هذا الدعاء احفظوه. يعني إذا كان الإنسان كسلان جدا أو متعب، على الأقل لابد، ما أتوقع أن واحد ينام 6 ساعات يعني مرة واحدة، لابد تستيقظ، انظر في الساعة أو في الجوال. إذا كنت في الثلث الأخير من الليل لا يفوتنك أن تقول هذا الدعاء، ثم نم هنيئا. لكن هذا أقل أحوالك، والأفضل أنك تقوم قبل أذان الفجر بربع ساعة على الأقل وتستغفر، وتستغفر: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إني لأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه كل يوم 12,000 مرة، وذلك على قدر ديتي. وفي رواية: على قدر ذنبي. هذا أبو هريرة يقول عنده ذنوب، وين ذنوب أبو هريرة رضي الله؟ ما عنده شيء أبو هريرة، عالم جليل ومحدث حافظ صاحب رسول الله، عدل من خيار هذه الأمة. لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أبي هريرة ولا نصيفه، ومع هذا يقول أستغفر على قدر ذنبي 12,000 مرة. وهذا الأثر صحيح، رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، وهو عند أبو نعيم في الحلية وعند ابن سعد في الطبقات. يقول مكحول: ما رأيت أكثر استغفارا من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هكذا كان استغفاره كثير أبو هريرة، تأسوا به وعلي أنا أتأسى به. وكان مكحول أيضا يتبع أبا هريرة في ذلك، فكان كثير الاستغفار كما جاء في تفسير القرطبي. ويحيى ابن أيوب، يحيى ابن أيوب يقول: حدثني بعض أصحابي وكيع ابن الجراح المعروف الذين كانوا يلزمونه، قالوا كان وكيع. بعد الأذان أكمل إن شاء الله. نكمل يا أحبتي. قالوا كان وكيع لا ينام حتى يقرأ ثلث القرآن، ثم يقوم في آخر الليل فيقرأ المفصل، يعني المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس، ثم يجلس فيأخذ في الاستغفار حتى يطلع الفجر فيصلي راتبة الفجر. ذكر ذلك الذهبي في سير إعلام النبلاء. وقتاده يقول: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، يدلكم على الداء والدواء. فأما داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار. وهذا رواه البيهقي في شعب الإيمان وإسناده صحيح. وكان عمر من حرصه على الاستغفار يطلب من الصبيان، عمر الفاروق يطلب من الصبيان الاستغفار ويقول: إنكم لم تذنبوا. وكذلك كان أبو هريرة يقول لغلمان الكتاب: قولوا اللهم اغفر لأبي هريرة، ثم هو يؤمن على دعائهم. ذكر هذين الأثرين ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم. والفضيل ابن عياض أبو علي التميمي ذكر عنه ابن كثير أنه أحد أئمة العباد الزهاد، وهو أحد العلماء لاحظ والأولياء، ولد بخرسان وقدم الكوفة وهو كبير، فسمع بها الأعمش ومنصور ابن المعتمر وعطاء بن السائب وغيره، ثم انتقل إلى مكة فتعبد بها، وكان حسن التلاوة كثير الصلاة والصيام، وكان سيدا جليلا ثقة كما يقول ابن كثير من أئمة الرواية رحمه الله ورضي عنه. توفي بمكة في المحرم. ومن أحسن كلامه كان يقول: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، لأن به صلاح الرعية، فإذا صلح أمن العباد وأمنت البلاد. ونحن ندعو لأمتنا: اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لما تحب وترضاه، وفق ولاة أمور المسلمين جميعا لما تحب وترضاه. ومن كلامه الحسن يقول: ليبلوكم، في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال يعني أخلصه وأصوبه، إن العمل يجب أن يكون خالصا لله وصوابا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما قصة توبة الفضيل وأنه كان شاطرا، يعني من الذين يسرقون ويقطعون الطريق، فهذه تتبعتها فوجدت أكثر المحققين يضعفها ويقول لا تصح. لكن عندنا كلام للفضيل هنا يعنينا، يقول: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلقي حماري، في خلقي حماري وخادمي وامرأتي. وهذا هو الفضيل. فيجب علينا الأكثر من الاستغفار. هذا ما تيسر، وأسأل الله ونحن في مسجد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبين الأذان والإقامة وهذا الوقت وقت إجابة، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا كل ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح لنا شؤوننا ويسر لنا أمورنا واكفنا ما أهمنا وفرج عنا همومنا ونفس عنا كروبنا. اللهم واغفر لوالدينا وأحسن إليهم وجزهم عنا خيرا، وأصلح لنا زوجاتنا وذرياتنا واجعلنا وإياهم مباركين أينما كنا، وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضاه، واحفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، واحفظ هذه الديار من كل سوء ومكروه، وعم بالخير سائر بلاد المسلمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه، هذا ما تيسر، وإن شاء الله ألتقي بكم غدا في محاضرة. أما دروس صحيح مسلم فإن شاء الله تكون الأسبوع القادم نبدأ بها ونعود إليها بحول الله تبارك وتعالى.